أحبائي، نصل اليوم إلى موضوع حساس ومهم جدا. فبعد أن تعبنا من خدمتنا، وبعد أن جهدنا جهادا لا بأس به، وبعد أن أمضينا سنوات طويلة في خدمة الرب، علينا أن نتوقف لبرهة. علينا أن نلتفت قليلا إلى الوراء، لا لكي نفتخر بما أنجزناه، ولا لكي نعيد أمجاد الماضي، بل لكي نعمل جردا لنقوم بعملية تقويم لخدمتنا كلها. هذا هو موضوعنا أعزائي لهذا اليوم، دعونا نقوم خدمتنا. وسوف يكلمنا القس تشارلي قسطى كالعادة بكل إسهاب عن هذا الموضوع الضروري الذي لا بد منه، وذلك من برنامج نافذة على الحياة. فأهلا وسهلا بكم.
إن التقويم يعيدك مستمعي إلى الهدف، ويساعدك لتمييز ما يقوله الله، ويسكت الذين يرتكزون على الأمور العابرة والحقيرة والتافهة، فهو يحررك من الإحباط والخيبة والفشل، ويبعدك عن القلق غير الضروري والذي ليس في محله.
أحبائي، يظن البعض أن تقويمهم لخدمتهم وأعمالهم إنما هو نقطة ضعف وإقرار بالهزيمة، ويخاف البعض الآخر من إمكانية الفشل والخيبة إذا ما قاموا بعملية التقويم هذه. لكن يغيب عن بالنا أن عملية التقويم إنما هي عملية ضرورية للخدمة الناجحة التي تبتغي الاستمرارية والبقاء. فالتقويم يصحح المسار، ويعيد الأمور إلى نصابها، ويضع النقاط حيث يجب أن تكون، ويعزز قوتنا منبها إلى إخفاقنا وضعفنا فنتفاداه في المرات القادمة. والتقويم يثبت أمامنا الهدف، ويجلي الرؤية المستقبلية، ويوضح معالم الطريق. إذن لنتشجع فيما نصغي إلى القس تشارلي قسطى عن أسلوب التقويم الصحيح لعمل خدمتنا. فأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وإليكم عنوان الحلقة: دعونا نقوم خدمتنا.
أحبائي، قمنا في الحلقات السابقة بدراسة لرسالة بولس الرسول الأولى التي كتبها إلى تيموثاوس، وفي هذه الحلقة نأتي إلى ختام هذه الدراسة. كان تيموثاوس راعيا للكنيسة في مدينة أفسس، وكأناس نعيش في القرن 21 قد تبدو لنا هذه المدينة مكانا نموذجيا ومناسبا لخدمة المسيح. لكن مدينة أفسس ككل الأماكن الأخرى لم تخلو من المخاطر الخاصة والعامة معا، كما أن تيموثاوس لم يكن شخصا كاملا. وأنا مسرور جدا لأن الله عندما دعا هذا الرجل إلى خدمته، دعا رجلا يتحلى بصفات بشرية عادية. كتب جون ستوت عن تيموثاوس في كتاب له بعنوان حافظ على الإنجيل ما يلي: من الوجهة البشرية أقول إن تيموثاوس كان في وضع غير ملائم وميؤوس منه لتولي كل تلك المسؤوليات الضخمة في قيادة الكنيسة. السبب الأول هو أن تيموثاوس كان صغير السن نسبيا، لا ندرك كم كان عمره تماما، فإن كان يناهز 20 سنة عندما دعاه الرب للخدمة، فإنه لابد أن يكون في هذه الرسالة قد قارب منتصف 30، لكنه ما زال يافعا وحديث السن. ثانيا، كان تيموثاوس عرضة للاعتلال والمرض، ففي الرسالة الأولى التي وجهت إليه أشار الرسول إلى أسقامه الكثيرة، ومع أنه لم يحدد كل تلك الآلام والأسقام، لكنه أوصى تلميذه بتناول دواء معين. فمن أجل معدته نصحه الرسول أن يتوقف عن شرب الماء الكثير ليجرب قليلا من الخمر بدل الماء. لذا نظن أن تيموثاوس كان عرضة للمرض والضعف الجسدي. ثالثا، كان تيموثاوس حساسا إزاء جبنه وخوفه، ويبدو أنه كان بطبيعته خجولا بعض الشيء. ولو أنه عاش في جيلنا أظن أننا كنا وصفناه بالمنطوي على نفسه أو المعقد، لأنه من الواضح أنه كان ينكمش إزاء المهمات الصعبة والواجبات العسرة التي كانت تعترض سبيله. هذا هو تيموثاوس الشاب الحديث السن الركيك الصحة والمنطوي على نفسه والمنسحب من المسؤوليات. ابتسمت فيما كنت أقرأ ما كتبه جون ستوت، لأنني كنت أود لو أنني أتسلم رسالة من كنيسة ما تطلب فيها المساعدة لإيجاد راع شاب لا يتمتع بصحة جيدة ويتحل بقليل من الخجل والانطواء على النفس. إنه من الأفضل أن تطلب الكنائس إنسانا عاديا من أن تطلب رجلا يمكنه القيام بأي شيء، إنسانا كامل الصفات والمواهب. إنه لمن الممتع حقا أن تتلقى رسائل من كنائس عديدة تطلب فيها راعيا بشروط معينة، فتجد طي الرسالة عدة صفحات دونت فيها لوائح تتضمن شروطا: يجب أن يكون متكلما بارعا وتلميذا متعمقا في الكلمة، مؤمنا روحيا، راعيا شفوقا ورحوما، يجب أن يكون رجلا حكيما كحكمة سليمان، وأن يتمتع بشخصية سلسة ومرضية، وأن يتحل بمظهر جيد، وله زوجة منسجمة مع الجميع. عليه أن يصغي للجميع وأن يكون رجل أعمال ناجح. من الضروري أن يكون إداريا فعالا ونافذا، إنسانا خلاقا وأصيلا، يتمتع بقوة الثور وتماسك وعناد التيس وجرأة الأسد وحكمة البوم ووداعة الحمام ومثابرة القندس ولطف الحمل وتقلب الحرباء ورؤيا النسر واختباء وحيد القرن ومنظر الزرافة وقامتها واحتمال الجمل ووثب الكنجر ومعدة الحصان وسلطة الملاك وإخلاص الرسول وحماسة الراعي وتفاني الأم. ومع ذلك أقول لكم إنه لن يرضي الجميع. وهذا على ما يبدو أمرا صحيحا، فهو مع كل تلك الصفات لن يلقى تصفيقا من الجميع. إنني أحب تيموثاوس مستمعية لأنه كان شابا عاديا، فنحن في أيامنا هذه لا نظن ذلك. لماذا؟ لأننا نقرأ عن خدام القرن الأول فنبني حول رؤوسهم أهلة ونخلق حضورا مرعبا حول أجسادهم، ونضع قبل لفظ أسمائهم كلمة قديس أو ما شابه، وندعو كنائسنا وشوارعنا بأسمائهم، لكنهم مع ذلك هم أناس عاديون ينكسرون بسهولة مثلنا. تملكهم الخوف أحيانا كثيرة، لم تكن لديهم كل الأجوبة، وقفوا حيارى مرارا كثيرة عندما واجهتهم صعوبات الخدمة. إن الله مستمعي لم يرد يوما أن تقاد كنيسته من أناس كاملين، وهذا يأتي بنا إلى موضوع رسالتنا لهذا اليوم في نهاية دراستنا لرسالة تيموثاوس الأولى. من أجل ذلك من المهم أن نقوم بتقويم للخدمة، فإن كان جميع القادة كاملين فكيف يجرؤ أحدهم على القيام بعملية تقويم لهم؟ وهذا يشبه تقويمنا لخدمة المسيح. يا له من تضييع للوقت، ومن أنا حتى أقوم بذلك؟ ومن أنت؟ فعندما يكون أحدهم كاملا نجلس مقابله بكل رهبة وورع، ونوافق على كل ما يقوله، ونتعلم من كلامه وتصرفاته وخدمته. لكننا مستمعي سنحتاج إلى تقويم دائم لعملنا كبشر، بما أننا لسنا كاملين وبما أننا لسنا المسيح. والآن ما هو التقويم؟ يقول المعجم إن هذه العبارة تفيد معنى تحديد قيمة الشيء، أو بمعنى آخر أن تفحص وتمتحن وتقدر. واسمحوا لي أن أضيف على هذه المعاني معنى آخر، وهو التالي: يخمن ويثمن بدقة لكي يتسنى له اكتشاف مواطن القوة والضعف. هذا ما يجب فعله مستمعي في أثناء تقويمنا لخدمتنا، أن نكتشف أماكن القوة لدينا وأماكن الضعف أيضا. أنا لا أعرف خدمة لا نفع منها ولا نفع من تقويمها وفحصها وتخمينها، فإن الخدمة غير القابلة للفحص تشبه حياة غير ممتحنة، إنها لا تستحق الوجود. أنا لا أعرف ربان سفينة لا يقوم بفحص دقيق لبوصلته باستمرار فيما يبحر لكي يتأكد من صحة وجهة سيره. أنا لا أعرف أحدا يجوب بلدا ولا يملك خريطة توجهه للوصول إلى هدفه. كيف يمكن أن يساعدنا التقويم؟ أولا، إنه يعيدنا إلى الأساس وإلى القاعدة، يعيدنا إلى الأهداف الرئيسية التي من أجلها صممنا القيام بالعمل، وهو يساعدنا في التمييز بين الأمور الجوهرية المهمة والأمور العرضية العابرة. فأحيانا كثيرة نضيع في الأمور العابرة إن أهملنا تقويم الأمور وفحصها، فنعير أذنا صاغية لما يقوله الناس أكثر مما يريده الله منا، فتارة نركض مذعورين من ذوي النفوذ الذين يؤثرون فينا، أو نقلق بشأن تلبية مطالبهم والإذعان لها، ونوجه اهتمامنا نحو إسعادهم على الرغم من أننا لن نفلح في ذلك. إن التقويم يعيدك مستمعي إلى الهدف، ويساعدك لتمييز ما يقوله الله، ويسكت الذين يرتكزون على الأمور العابرة والحقيرة والتافهة، فهو يحررك من الإحباط والخيبة والفشل، ويبعدك عن القلق غير الضروري والذي ليس في محله. والله يعلم أحبائي كم يحتاج الخدام في أيامنا هذه إلى التحرر من قيود الهم والغم والإحباط والفشل. إن التقويم يظهر مدى ضعفنا، ويوصلنا إلى تفاهم حول أسلوب تحويل هذا الضعف إلى قوة فاعلة. تدفع الشركات والنقابات والمنظمات حول العالم مبالغ طائلة لرجال ونساء يسمونهم مستشارين، ويأتي هؤلاء ليراقبوا واقع الحال، ومن ثم يتكلمون بحقيقة ما رأوه، ويقدمون المقترحات لتفعيل العمل. من الملفت للنظر أنك تستطيع أن تعمل ضمن مجموعة لمدة 20 أو 30 سنة أو حتى أكثر، وعلى الرغم من ذلك فأنت لا تعرف تماما ما يدور في الداخل، وفجأة تأتي بمستشار مختص متدرب في رؤية الأمور على حقيقتها بعين ثاقبة ومميزة، وهذا يساعدك على رؤية ما فاتك خلال تلك الحقبة من الزمن، فيشير إلى المخاطر المرتقبة والمخاطر المستبعدة، ويقدم اقتراحات وحلولا لتحسين الوضع. حقا هذا ما نحتاج إليه في الخدمة، نحتاج إلى تمييز وعين ثاقبة، إلى تقويم لكل ما يجري، فنبتعد إذاك عن المخاطر ونغير ما يمكن تغييره نحو الأفضل. بعض منكم مستمعي منهمك ومنشغل بالخدمة، وليس لديه وقت كاف للقيام بتقويم لعمله، لكنه مع ذلك هو بأمس الحاجة إلى ذلك التقويم، وهو بأمس الحاجة إلى وقفة تأمل وإعادة نظر، إلى وضع مقياس إزاء كل ما عمله وكل ما قام به خلال خدمته. أخي الخادم، أنت تحتاج إلى صديق قريب منك، من يستطيع أن يطلعك على الحقيقة، من يهدف أن يكون أميناً بكل موضوعية وفي الوقت عينه عزيزاً وقريباً لدرجة إنه فعلاً إنسان صادق ومحب يضع إصبعه على الجرح بكل محبة ولطف ويشير إلى ما هو معوج بروح إيجابية بعيدة عن الانتقاد. إن إحدى فوائد العمل ضمن مجموعة أو هيئة مؤلفة من مساعدين كثر هي تلقي التقويم المنتظم. من المفيد جدا أن يعمل الراعي مع مجموعة مدبرين وذلك من أجل خير الخدمة، إذ يقوم هؤلاء بتقويم متجرد لخدمته بكل أمانة. لكن يبدو أن عملية تقبلنا للتقويم هي عملية صعبة جدا. لماذا؟ إنكم ولا شك مستمعي تعرفون الجواب. إنها عملية صعبة لأنها تشكل شيئا من التهديد. جميعنا لا نحب ما يسمى بالانتقاد ونرحب بالتشجيع، ولا نرغب أن يشير الغير بإصبعه إلى خطأ ارتكبناه حتى لو كان الأمر صحيحا، فإننا نحاول أن نتفاداه لأنه يجرحنا. هل طلبت يوما من أحدهم شيئا من هذا القبيل؟ هل طلبت من أحدهم مصارحتك بالواقع حتى لو كنت مخطئا فتقول له: اسمع، أريد أن تخبرني الحقيقة؟ وهكذا يتكلم بحقيقة الأمور. لقد جرحك ما سمعته وخلف شعورا بعدم الارتياح حتى لو أنك أنت الذي طلبت أن تسمع ذلك الحق، لذلك تشعر في كيانك الداخلي أنه شيء من التهديد لك، إنه يجرح ويخدش. وفي سفر الأمثال الأصحاح 27 والعدد 6 نرى ما تقوله كلمة الله في هذا الشأن: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. هل حدث معك مستمعي يوما أن جرحت بسبب لكمة تلقيتها على يدك أو على وجهك أو على أي مكان من جسدك وظهرت إذاك آثار تلك اللكمة؟ لكنك مع ذلك تقبلتها بكل رحابة صدر لأنها جاءت فيما كنت تلاعب ولدك الذي تحبه. إنها لكمات وخدوش يرحب بها كل من يبغي حياة نمو مستمر. شيء آخر أقوله في التقويم، فهو صعب لأنه يقود إلى التغيير. وقد يكون من الصعب علينا الخضوع لعملية التغيير، فكلما تقدمت بنا الأيام كلما صعب علينا التغيير، وكلما مارسنا الأشياء واعتدنا على أسلوب ممارستها كلما صعب علينا تغيير ذلك الأسلوب الذي اعتدنا عليه. إذن فعملية التقويم هي عملية لا بد منها إذا شئنا البقاء ضمن المسار الصحيح. والآن فيما نراجع رسالة تيموثاوس الأولى مراجعة أخيرة، أنا سعيد جدا لأن الخطة قد رسمت، فإننا لم نجمع آراءنا وأفكارنا الخاصة حول الخدمة ضمن جدول معين نحاول السير ضمنه، لكنني سعيد لأن لدينا كتاب من تصميم الله نفسه وهو باق وثابت وحقيقي. وبإمكاننا النظر في خريطة هذا الكتاب العظيم، فلا نضيع في صحراء قاحلة من دون غذاء ولا ماء. وبقدر ما نبقى قريبين من هذا الدليل، بقدر ما نغوص في عالم عميق من الحقائق الرائعة. فإن كان هذا الدليل يرشدنا فعلا ضمن إطار الحياة الزوجية السعيدة، وإن كان ينصحنا النصح الصحيح في تنشئة وتربية أولادنا، وإن كان يساعدنا للتعامل مع المادة بشكل يضمن سلامتنا، فإنه ولا شك صادق في توجيه أمور الخدمة نحو الهدف السامي. إن الرسائل التي كتبت إلى تيموثاوس وتيتوس لهي من أروع ما كتب لنا في شأن الخدمة على الإطلاق. مستمعي، هل زرت يوما مبنى عاليا يطل على المدينة حيث تسكن؟ وهل صعدت إلى أعلى قسم منه؟ فإنك من دون أدنى شك قد رأيت منظرا رائعا للمدينة كلها، وألقيت نظرة شاملة عليها وعلى أبنيتها وشوارعها وبيوتها وكل ما فيها، أو أنك تسلقت قمة عالية في مكان ما، يا للروعة، فما شاهدته أوسع بكثير مما لو كنت في الأسفل. هذا ما سنفعله تماما مع رسالة تيموثاوس. أريد أن نصعد معا إلى مكان عال لنشاهد مشاهد متنوعة من حياة الخدمة كما دونها بولس في هذه الأصحاحات الستة. سنرى جميعا ما الذي تحتاج إليه كل خدمة بصرف النظر عن أسلوبها وعمرها وهدفها. فإن كنت صديقي تسعى للقيام بخدمة مرضية، عليك التقيد بهذه الأمور الستة الضرورية. الأصحاح الأول: على الخدمة أن تحافظ على التوازن. يقول لنا في الأصحاح الأول والعدد الخامس: وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. فإن كانت خدمتك تفتقر إلى المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا مواربة أو رياء، فأرجو ألا تغلق باب التغيير بشكل عنيف، لأن خدمتك في ضوء هذا ليست خدمة متوازنة. وإن كنت تأخذ وقتا للتأمل في هذا الأصحاح عن كثب، فسترى روح التوازن مسيطرة عليه. إن عملية كشف الأخطاء ومعالجة ما لا يظهر المحبة ويقر بها يجب أن تحدث بتوازن بين الإيمان الراسخ والاتضاع الهادئ. أصغوا معي إلى العدد الحادي عشر عندما يتكلم بولس بهذه الكلمات: حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي ائتمنت أنا عليه. لقد حثنا في هذه الرسالة أن نقف راسخين ثابتين، ثم يكمل قائلا في العدد الثاني عشر: وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. ألا ترون الاتضاع ظاهرا بشكل واضح؟ وكأني بالرسول يقول: أنا لم أكن مستحقا ولا مستأهلا لهذه الدعوة، لكنه ائتمنني على الإنجيل الذي من أجله يجب أن أقف للدفاع عنه وحمايته. ثم لاحظوا معي التوازن العملي والمستمر في اللاهوت. يقول في العدد السابع عشر: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور، آمين. إنه لاهوت عظيم، ولو ألقينا نظرة شمولية إلى الرسالة كلها نرى هذا اللاهوت الواسع العظيم بأجمل معانيه. إن اللاهوت لا ينفعنا إن كنا لا نعيشه عمليا كل يوم، فماذا ننتفع إن درسنا علم اللاهوت ولم نفهم كيف يمكن تطبيقه على حياتنا عمليا؟ يجب على الخادم إذن أن يحافظ على التوازن بين اللاهوت والتطبيق العملي، أي إن المعلومات التي نحش بها رؤوسنا لا تجدي نفعا إن لم تطبق عمليا في حياتنا وإن لم نعشها يوميا. أمر آخر: إن التحدي والمواجهة يجب أن تتوازنا مع الإيمان الراسخ والضمير الصالح. يقول بولس لابنه في الإيمان تيموثاوس في العدد الثامن عشر من الأصحاح الأول: هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة ولك إيمان وضمير صالح. إن الخدمة التي تناطح الهواء ولا تواجه المشكلات تقع في كل مشكلة، والخدمة التي تنظر إلى أي مسألة نظرة سلبية فهي لا تستحق أي وقت وأي مجهود، والخدمة التي لا تفعل شيئا سوى إعلان الحرب على الآخرين هي مضيعة للوقت، فستصبح محاربا من دون عدو وسلبيا منتقدا يتملكك جنون العظمة، وهذا ما سيوصلك إلى ذهنية أحادية، أي إنك وحدك تقف مع الحق من دون سواك، بقيت أنت وحدك في الميدان، كما ظن إيليا تماما عندما اختبأ في المغارة خوفا من إيزابيل الشريرة. بقيت أنا وحدي. إننا أحبائي بأمس الحاجة إلى انسجام وتوازن بين المواجهة والتحدي في صفوف الحق، وفي الوقت عينه نحافظ على الإيمان العديم الرياء والضمير الصالح. هذا يقودنا إلى عدة أسئلة، لكن ما أريد أن تفعلوا هو أن تصغوا إلى الإجابات فيما تسألون نفوسكم بشأن خدمتكم إن كان الكلام ينطبق عليكم. هل تتميز خدمتك بالتنوع؟ أم أنك ضيق الآفاق ومتشدد حيال هذا الأمر؟ في عالم الأفلام والنجومية والتلفاز والتمثيل، هناك ممثلون وممثلات يتقيدون بأدوار معينة فلا يحيدون عنها أبدا. وعندما تسمع أسماءهم، أول ما يتبادر إلى ذهنك هو هذه الأدوار المميزة التي يرتبط بها هؤلاء الممثلون والممثلات ارتباطا وثيقا. فهناك من لا يأخذ سوى أدوار تاريخية أو أدوار إجرامية أو أدوار كوميدية مضحكة، فهم لا يحيدون عنها لا شمالا ولا يمينا، ويلتزمون بها التزاما شديدا. هكذا هي حال بعض الخدام، وهذا ما يضعف الخدمة ويخفف من قوتها وزخمها. هل خدمتك ضيقة الآفاق؟ أم أنها مزيج جميل وتغذية شاملة وتنوع رائع؟
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 3 8 1 7 9 6 1 1 3 4 3 8 1 7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. كنتم أحبائي مع القس تشارلي قسطة في حلقة بعنوان دعونا نقوم خدمتنا. أتمنى أن تكونوا قد أخذتم القوة مما سمعتموه، كما أتمنى أن تصمموا على متابعة هذه الحلقة في المرة القادمة بإذن الله. فكونوا معنا ليكمل لنا القس تشارلي قسطة ما بدأه اليوم من حديث حول هذا الموضوع الضروري والمهم. وإلى اللقاء.